قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج في رحاب الصحيحين مع الشيخ محمد عبد المقصود.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الباب العظيم من كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وذكرت في مرة السابقة حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، وهل العباد حق على الله؟ هذا حق أحقه عز وجل على نفسه. وحق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا استغرقوا حياتهم في طاعته في عبادته، ألا يعذبهم. وذكرت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو يقول إن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. انظر إلى الطفل الصغير على ما فطر على اللعب والإتلاف والإفساد. هل هناك طفل يضرب لكي يلعب؟ يقول له أبوه: العب وإلا سأضربك. ما بيحصلش. الطفل يضرب يكف عن اللعب ويكلف بتكاليف، إما بالمذاكرة أو بالأكل أو بالنوم أو ما إلى ذلك. فالطفل لا يسجر ولا يضرب أبدا ليلعب، ولكن ليترك اللعب. فالإنسان مفطوم على هذا، وأنت مطالب بأن تكف النفس وأن تلجمها إلجاما عن إرادة الاشتغال بغير الله تبارك وتعالى. قال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهو من شراح البخاري: وجهاد النفس هو الجهاد الأكمل، هو الجهاد الأكمل، لأن الله عز وجل قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجهاد النفس كيف يتم؟ بمنع النفس عن المعاصي وعن المشتبهات وعن الإكثار من الشهوات المباحة. ليه؟ ليستمتع بها في الآخرة. قال بعض أهل العلم: لا، ليس هذا فحسب، ولكن لأن النفس كلما توسعت في إشباع شهواتها كلما ازدادت شرها. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث أيضا في كتاب الرقاق في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أيضا. يبقى النفس بتشرى. طيب، والدنيا لا تدوم على حال واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلو أن الإنسان توسع جدا في مثل هذا ثم بعد ذلك دارت معه الأيام وابتلي بضيق ذات اليد، فإنه ربما يهجم على الشبهات، على المكروهات، على المحرمات. فينبغي على الإنسان دائما أن يكون متوازنا. قال القشيري رحمه الله، شفت تعريفات العلماء المختلفة. يعني إذن لما ابن بطال يقول وجهاد النفس هو الجهاد الأكمل، ليه؟ لأن الكف عن المعاصي، كف النفس عن المعاصي منها إيه؟ اجتنبوا السبع الموبقات، ده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى منها والتولي يوم الزحف. يبقى دي موبقات مهلكات. فالإنسان لما يربي نفسه على الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى، سيستطيع أن يؤدي جميع التكاليف الشرعية التي كلفه الله عز وجل بها. انظر لهذا التعريف العظيم الذي ذكره القشيري رحمه الله، قال: ومجاهدة النفس كفها عن المألوفات وحملها على غير هواها. كفها عن المألوفات وحملها على غير هواها. قال: وللنفس صفتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. يبقى أنت مطلوب منك إيه؟ أن تنهمك في الطاعات وأن تقلل من الشهوات، لأن النفس أساسا انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك، أن تقبل على الطاعات وأن تقلل جدا من الشهوات المباحة. ليست الشهوات المحرمة، هذه ممنوعة تماما. فتأمل هذا التعريف وهو يقول: فطمها عن المألوفات. الإنسان بينشأ في بيئة يألف أشياء، منها الجائز ومنها غير الجائز. من لحظة أن يتنبه إلى أنه مكلف، ومعنى أنه مكلف أنه قد أرسل إليه منهج سيحاسب على أساسه، فالعقل كل العقل في أن يدرس هذا المنهج وأن ينفذ ما فيه، وأن ينفذ ما فيه. فلابد أن يفطمها عن ما ألفت. وشوف استخدم تعبير الفطام، لأن المرأة حين تفطم طفلها فإنه يصير معتكر المزاج جدا، لا يستطيع أن يتناول أي طعام آخر، حتى إذا قرصه الجوع بكى، فتقرب إليه الطعام الجديد بالوسيلة الجديدة فيذوقه بلسانه ثم يبتعد عنه صارخا باكيا، لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يستيقظ، ويمكث على هذا مدة من الزمان، ثم يتعود على هذا الطعام الجديد وعلى هذا الأسلوب الجديد، بحيث أن أمه إن ألقمته ثديها بعد ذلك يضحك ويعتبر أنها تمازحه. خلاص اعتاد على طريقة جديدة وعلى طعام جديد. فكذلك النفس حين تفطمها عما ألفت تصرخ اصبر. قال الله تعالى في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هي المسألة كده، مش احنا تكلمنا وهنا بنتكلم عن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الماضي: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن النووي قال هذا فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والنفس المطمئنة، وأن النفس المطمئنة هي التي تكون محبة الرسول فيها أرجح من محبة غيره، والأمارة العكس. وذكرت قول البيضاوي حينئذ أن المراد بالمحبة هي المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه، يعف عن الدواء بطبعه فينفر عنه ويكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله.
رواه البخاري ومسلم.
فطم النفس عن المألوفات وحملها على غير هواها. ليه؟ أعداء الإنسان ثلاثة، رأسهم الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو. ف تتخذوها عدوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الشيطان. ثاني عدو النفس، نفس الإنسان التي تدعو إلى اللذات، واللذات هي التي تفضي إلى الوقوع في المعاصي، والمعاصي تغضب الرب عز وجل، والشيطان يزين لها ذلك ويعينها عليه. كون أن الشيطان هو أعلى أعداء الإنسان يليه في ذلك الترتيب النفس، هذا ورد في حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم موضعا ثالثا. يبقى بدأ بالنفس. ليه؟ النفس تدعو إلى اللذات كما ذكرت، واللذات تفضي إلى الوقوع في المعاصي، والمعاصي تغضب الرب، والشيطان يزين ذلك للنفس ويعينها عليه. فلو أن الإنسان خالف هوى نفسه لقمع شيطانه، خلاص ما دام يخالف هوى النفس يبقى سيقمع الشيطان. لكن طبعا الشيطان بيلقي شبهات وشكوك، لابد أن تدفع بالاستعانة بالله أولا، ثم بالعلم الصحيح ثانيا. يزين القبائح التي نهى الله عنها. ألم يقل الشيطان: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شوف الشجرة المحرمة زينها، زين كما يقولون عن الخمر مشروبات روحية، وعن العري هذا فن، ومن أفظع أنواع العري الملابس التي تلبسها راقصة الباليه. فمن راحت أنكر إنكارا شديدا علينا وقال: أنتم متخلفون. إنما يقاس مدى تقدم الدول بمدى تقدمهم في فن الباليه. قلت: إن الله إن إليه راجعون. كل واحد لاعب الكرة يقول: إنما يقاس تقدم الأمم بتقدم كرة القدم فيها، والرسام يقول بتقدم فن الرسم فيها. يا أخوانا في إيه؟ أين كلام الرب عز وجل ومقاييس السماء؟ قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرجل غضب مني جدا وأنا أقول إن هذه الملابس محرمة، وقال: أنت تحارب فن الباليه وتقول إن هذا محرم، هذا تخلف. نفس بقى العبارات، عصر الخيمة وعصر الجمال والمعيز، كلمات يزينها الشيطان يصدهم بها عن سبيل الله تبارك وتعالى. أهكذا بمثل هذه الكلمات ننصرف عن كلام ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الذي يفعل هذا أكيد سيحضر هذه الخطبة الملعونة التي نسأل الله عز وجل ألا نكون من حاضريها، في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان، لم يكن عندي دليل ولا برهان على ما أقول. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فيبقى إذن هذه القبائح التي يزينها الشيطان تدفع بالعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا يمكن أن يحرم طيبا ولا يمكن أن يحل خبيثا، هكذا شهد له ربه عز وجل. ويأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أنت بتجاهد الشيطان في نفس الوقت إن ألقى عليك بشبهات أو شكوك استعن بالله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك. في مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يعني شوف حتى في أدق الشرك اللي هو الرياء، أدق الشرك. اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. لما يجي الشيطان يزين لك أي قبيح لابد أن ترجع إلى قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو الفتح القشيري رحمه الله يقول: ومجاهدة النفس فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه والعياذ بالله. والهوى ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مذموما، لم يرد الهوى ممدوحا إلا في حديث ضعيف، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى صحيح، لكن الهوى دائما بيذكر في كتاب الله عز وجل في مقابلة الهدى، مقابلة العلم، مقابلة الوحي، وكلها بمعنى واحد. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. شوف الأهواء في مقابل العلم المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى شوف الحق في مقابله الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى مثلا في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى. وقال تعالى في الآية التي ذكرتها سابقا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى. روى ابن أبي شيبة وابن المبارك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الخلاف أو الاختلاف واقع بين الناس، وكل إنسان يزعم أنه على الحق المبين، لكن أهل النجاة هم الذين يضبطون أقوالهم وتصرفاتهم على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل النجاة. فاتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. فلذلك يقول القشيري رحمه الله: ومجاهدة النفس فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. تلاقي بعض الناس: يا عم انت بتعمل كده ليه؟ الكلام ده غلط. يقول لك: سلو بلدنا كده. سلو بلدكم ايه بس؟ ما هي دي، ما هي دي الاشياء التي اعتادها وألفها الناس ونشأوا فيها. لا، انت دائما لابد ان تنظم حياتك على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع مجاهدة الشيطان لابد مع ذلك ان تكون في منتهى اليقظة، في منتهى اليقظة، لئلا يتسرب اليك مرض من الامراض او شبهة من الشبهات التي يلقيها عليك الشيطان، لئلا تبتلى بالغفلة. لابد أن تراقب نفسك وأن تحاسبها قبل أن تحاسب. وقد ذكرت أثر عمر رضي الله تعالى عنه سابقا في مرة سابقة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم، ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى لما يجي ربنا، لما يجي إنسان يقول الله، يعني رب العزة سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عن الشيخ ننسيب بقى كل حاجة ونروح نقعد في المسجد على السجادة ونمسك السلح وخلاص؟ لا طبعا، ده كلام، هذا الكلام كلام في غاية الخطأ، وإنما أوقعك في هذا الكلام يعني قلة فهمك لمعنى العبادة. الله عز وجل خلقنا وأمرنا بعمارة الأرض، أمرنا بعمارة الأرض، لكن حد لنا حدودا سبحانه وتعالى وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. أتاك رسول من عند الله تبارك وتعالى وأنت تؤمن بأنه رسول، خذ منه الرسالة. أين الرسالة التي أرسلها إلي ربي عز وجل؟ وادرس ما فيها بعناية، ففيها نجاتك وفيها فلاحك في الدنيا والآخرة. والنفس دائما مصابة بالكسل وتميل إلى الراحة، وطلب العلم يحتاج إلى جهد وإلى مواصلة ومدارسة وما إلى ذلك. فأول مرتبة هي إيه؟ أن ترفع الجهل عن نفسك، حملها على تعلم أمور الدين. طيب، أنت بتتعلم أمور الدين، هناك حديث عظيم جدا في فضل العلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد معاه خمس جمل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث الأنبياء، ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين خرج مع تلميذه كميل بن زياد إلى المقابر، فقال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها يعني أوسعها أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ولا يكون ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، ده قول ابن عباس والأصمعي وعلى هذا أجمعت الأمة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، أدي نمرة اثنين، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح ريش في مهب الريح. ما الذي جعلهم هكذا؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، الركن الوثيق العلم، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. طيب، هل التعلم في حد، هل العلم في حد ذاته هدف أم أنه وسيلة لتصحيح الأعمال وتصحيح التقرب إلى الله عز وجل؟ هو وسيلة إلى تصحيح التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك المرتبة الثانية في مجاهدة النفس حملها على العمل بما علمت، حملها على العمل بما عملت. فالعلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه، والعلم غير النافع هو علم على اللسان، هو حوض. قال الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، لأن في القلب منعكس على الجوارح، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، الإنسان زي البرلمان عمال يتكلم وقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يحكمون عليه من كلامه. لا ينفعش. يقول لك ده فلان ده راجل متدين جدا. ليه؟ كيف عرفت؟ يقول من ساعة ما يقعد لحد ما يقول قال الله قال الرسول، يعني حكمت عليه بأقواله. أين الأعمال؟ السلف الصالح لم يكونوا هكذا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتاه رجل في مصلحة وهو لا يعرفه، فقال له عمر إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب الرجل وجاء بآخر، فقال عمر للآخر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، تبقى عارف أحواله. قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن هذا يكشف مروءة الإنسان. قال لا. قال لعلك سافرت معه، فإن السفر يكشف الأخلاق. قال لا. قال له إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ائت بمن يعرفك. شوف الحكم على 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 ديانات الناس، مش من مجرد الأقوال. فإذا العلم لابد أن يقود إلى الإيه؟ لابد أن يقود إلى العمل، لابد أن يقود إلى العمل. شوف في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، تخرج الأمعاء بتاعته، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون له ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني عمل إيه ده؟ المرتبة الثالثة حمل النفس على تعليم من لا يعلم، نشر الخير ونشر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، نضر الله امرأ، نضر دعا بالنضارة، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي حديث جرير البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. المرتبة الرابعة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتصدي لأعداء الدين الذين يكفرون بالله وينابذون المسلمين. فهذه هي مراتب الجهاد الأربعة التي ذكرها العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله. بهذا نكون يعني قد أنهينا حلقة ثانية في الكلام على مجاهدة النفس. الحاصل في النهاية أن مجاهدة النفس أن تأطرها أطرا على تنفيذ أوامر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن ينشطنا لكل طاعة ويعيننا عليها وأن يخذلنا عن كل معصية وأن يباعد بيننا بين المعاصي والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا، كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم.